المعايير الغربية تجاه أنشطة إيران وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقال إنهم يمنعون المجتمع الدولي من اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على قتل النساء والأطفال، ورغم ذلك يدعون حماية حقوق الإنسان. كلام الرئيس الإيراني جاء مع انتظار صدور قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء المشروع الغربي الذي قدم مسودة تزعم عدم سلمية برنامج إيران النووي وعدم امتثال إيران لاتفاق الضمانات. دانت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانيتين في بيان مشترك تبني أمريكا ودول أوروبية قرارا ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد البيان التزام إيران دوما بتعهداتها، ولم تذكر تقارير الوكالة فشل إيران في ذلك أو انحراف في المواد والأنشطة النووية، مضيفا أن الدول الأوروبية صاغت قرارا تتناقض أحكامه الرئيسية مع تقرير مدير الوكالة لتحقيق أهداف سياسية. وأعلن البيان إصدار منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أوامر لتشغيل مركز تخصيب جديد واستبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب فوردو بأجهزة متطورة من الجيل السادس. أكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي أحمد المياحي أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير بشأن برنامج إيران النووي يعد قرارا سياسيا بامتياز، ويأتي نتيجة ضغوط هائلة تمارسها الولايات المتحدة ودول الغرب بما يتجاوز الإطار الفني الذي يفترض أن تلتزم به الوكالة. لنستمع لتعليقات المحلل السياسي أحمد المياحي.
قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حقيقة هو قرار سياسي بامتياز أولا، وبالتالي الطاقة الوكالة الدولية هي يعني عملها عمل فني وليس عمل سياسي، لكن الضغوط المسلطة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب أعتقد ذهب باتجاه أن يتهم إيران بأنها تخفي منشآت سرية، وهذا حقيقة مخالف للواقع باعتبار أن هناك يعني فحوصات دورية، تفتيش دوري، كاميرات إلى آخره، وبالتالي أنا أعتقد يعني هذا يعني يشكل ضغط كبير على الجمهورية الإسلامية. لكن بالجانب الآخر أن الجمهورية الإسلامية يعني تتمتع بقدرة عالية على المصداقية وتتمتع بقدرة عالية على التفاوض، ومن خلال أنه لا أحد يستطيع أن يضغط على الإيرانيين يعني تحديد مسار التفاوض النووي أو تحديد مسار التخصيب، هذا جانب. أما فيما يخص الجانب الآخر أنه الولايات المتحدة الأمريكية قامت بسحب موظفيها، حقيقة هذا بحكم قربنا عن الموضوع هو موضوع دوري، ولكن استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصدر هذا الموضوع على أنه يعني مقدمة لعمل عسكري، وهو حرب نفسية بسبب أنه في يوم الأحد هناك مفاوضات، وهذه الضغوطات النفسية لعله تجعل من الإيرانيين تراجع خطوة إلى الوراء. لكن بالمحصلة النهائية نحن نفهم ونعرف أن هذا التدوير هو تدوير روتيني ولا علاقة له بالمفاوضات النووية الإيرانية، كل ما هنالك تم استغلاله إعلاميا وترويجه من قبل الرئيس الأمريكي على أن هناك شيئا، ولكن في حقيقة الأمر الموضوع اتخاذ قرار الحرب أو قرار شن الهجمات ليس قرارا سهلا، وخاصة أن هناك يعني كلام واضح من قبل السيد وزير الخارجية الإيراني ووزير الدفاع بأنه سوف يكون هناك ردا صاعقا. إذن كل هذه أنا باعتقادي هي نوع من أنواع الضغوط النفسية والحرب النفسية إلى مفاوضات يوم الأحد، التي أعتقد سوف يعني يكون هناك حلحلة لهذا الموضوع بين الطرفين، لأن الفريقين يدرك أن عملية الدخول في يعني حرب سوف تشعل المنطقة، سوف يكون هناك ارتفاع حاد في أسعار النفط، والحقيقة لا أحد يريد أن يصل إلى هذه المرحلة.
قالت مصادر عراقية وأمريكية أن سفارة الولايات المتحدة في العراق تستعد للإخلاء بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن وزارة الخارجية بصدد إصدار أمر لموظفي السفارة في بغداد بمغادرتها، وأضافت أنه من المحتمل أيضا الإجلاء من البحرين دون توضيح المخاطر التي يدور الحديث عنها. تأتي هذه الخطوة بعد الترديدات الصادرة من قيادات العسكرية الإيرانية ووزارة الدفاع باستهداف القواعد والمقرات الأمريكية في المنطقة في حال تعرض المصالح الإيرانية إلى أي عدوان. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أكثر من 50 مدنيا جراء استمرار ضربات وحدات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 55,200، مشيرة إلى تخطي عدد المصابين حدود 127,800 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة عند مركز توزيع المساعدات بمحور نت سريم وسط القطاع، راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا وعشرات المصابين. بدأت النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن والناشط البرازيلي تياغو أفيلا، اللذان كانا على متن سفينة مادلين، اضربهما عن الطعام بعد عزلهما في زنزانتين انفراديتين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق أعلنت نائبة رئيس البرلمان الفرنسي كليمونس غيتيه أن عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن وضعت في عزلة في ظروف غير صحية وبدأت إضرابها عن الطعام. تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط للحرب في قطاع غزة والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى بين الفلسطينيين. يأتي ذلك بعد أن استخدمت واشنطن الأسبوع الماضي الفيتو ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن. ومن المتوقع أن تتبنى الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا القرار بأغلبية ساحقة بالرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لمنع تمريره. ويطالب مشروع القرار بمطالب أبرزها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع. توغلت قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في قرية بيت جن بريف دمشق جنوبية سوريا واعتقلت عددا من السوريين بذريعة الإرهاب. وحسب مصادر محلية فإن هذا التوغل هو الأعمق بريف دمشق الجنوبي الغربي منذ سقوط النظام السابق. وأفادت هذه المصادر بانطلاق دعوات للتظاهر في القرية خلال تشييع شهيد قضى برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم، مضيفة أن الاحتلال يبحث عن خلايا موالية للمقاومة الفلسطينية في المنطقة. وكانت القوات الإسرائيلية قد توغلت في بلدة الربيد بريف القنيطرة الجنوبي فيما قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة بيت جن. كان هذا النبو الأخير في النشر أعزائي الكرام، شكر لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زور الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، رافقونا. حديقة الأطفال، نقدم هذا البرنامج لأطفالنا الأعزاء في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، الكتاب الصوتي في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة والأربعين. نشرة خبرية جديدة في الساعة الخامسة تماما، عند الخامسة والدقيقة العاشرة تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان على مدار ربع ساعة، بعد ذلك يأتيكم مشاهير الفكر الإيراني. منتدى الأمثال، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة والثلاثين، نشرة خبرية جديدة في السادسة مساء. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة السادسة والدقيقة الثالثة عشرة، نشرة خبرية جديدة في السابعة تماماً. كلامكم نور، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة السابعة والدقيقة العاشرة، يليه قصص من الحياة. أيها الأحبة، في الساعة السابعة والدقيقة 36 نترككم للاستماع إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة السابعة والدقيقة 42. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة السابعة والدقيقة 49 نشرة خبرية جديدة في الساعة الثامنة تماماً. برنامج سوريا تحت المجهر يأتيكم في الساعة الثامنة والدقيقة 10، بعد ذلك يأتيكم درر البلاغة. شكراً لطيب المتابعة مستمعين الكرام، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أنا الحلوين أصدقائنا، لقد خلق الله لنا أشياء كثيرة فيها منافع وفوائد لا تعد ولا تحصى.
نعم يا أصدقائنا، لقد خلقنا ثم خلق لنا كل ما نحتاجه،
ولكن علينا البحث عنه والسؤال بشأنه.
ومن الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا يا أصدقائنا وفيها فوائد ومنافع كثيرة هي
النباتات.
أها، والأشجار.
أنا في فقرة قصة اليوم سوف نكون مع قصة جديدة ممتعة ومفيدة.
نعم يا أصدقائنا، قصة اليوم ستكون عن فوائد وأهمية النباتات، وبالتحديد الأعشاب الطبية.
والأعشاب الطبية طبعا البعض منها يا أحبائي يمتاز بأنه مفيد وصحي.
أها، يعني أنها لا تضر الجسم، وكان الأطباء القدامى يعالجون المرضى بالنباتات والأعشاب الطبية، وكما تعلمون يا أصدقاء لكل عشب فوائده الخاصة.
حسنا يا أحباءنا، حسنا يا جنان، لنذهب معا نتابع قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء،
هيا بنا.
في يوم من الأيام يا أحبتنا الحلوين، وبعد أن عاد إلى المنزل شعر محمود بوجع في بطنه، لم يتمكن من التحمل أو الصبر فنادى على جدته.
جدتي جدتي.
نعم يا بني، ماذا بك؟
معدتي تؤلمني.
معدتك؟
لا أستطيع أن أتحمل.
ولماذا تؤلمك يا بني؟
لا أعرف يا جدتي.
يا منك يا محمود، حتما أكلت شيئا من أحد الباعة المتجولين، أليس كذلك؟
لا، لقد وعدتك في المرة الأخيرة أن لا أشتري شيئا من الباعة المتجولين.
حسنا، ولكن لماذا تؤلمك معدتك يا بني؟
ماذا بك يا أخي؟
معدتي تؤلمني يا علي.
ربما أصبت بنوع من البان.
لا أعرف يا أخي، ولكن تؤلمني.
يا محمود يا بني، استرح هنا وسوف آتي لك بالعلاج.
يا جدة، أي علاج؟ هل ستذهبين إلى الصيدلية لوحدك؟
لا لا، ومن قال لك إنني سأذهب إلى الصيدلية؟
هيا بسرعة، فلم أعد أتحمل أكثر.
تعال معي وساعدني يا علي، تعال.
إلى أين يا جدة؟
تعال معي ولا تناقش كثيرا.
حاضر يا جدتي، حاضر حاضر.
أعطني يا علي تلك العلبة التي في أعلى الرف، هيا بسرعة.
حسنا يا جدتي.
سوف أعمل لأخيك محمود علاجا سريعا من هذه الأعشاب الطبية، سوف يتحسن حاله بإذن الله.
حسنا، خذي يا جدة، لكن ما هذه الأعشاب الطبية يا جدتها؟
يا بني، إنها نباتات طبيعية مجففة، لكل واحدة منها فائدة في علاج نوع من الأمراض أو الأوجاع.
حقا يا جدة؟
نعم نعم.
وهل ستحضرين العلاج بنفسك يا جدتي لأخي محمود؟
نعم صحيح، فالعملية بسيطة ولا تحتاج إلى أي شيء، فقط تغليها بالماء الحار.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا مريم.
يا بنيتي،
ها ماذا تفعل يا علي؟ ها
أساعد جدتي لكي تحضر علاجا لأخي محمود، فمعدته تؤلمه.
يا إلهي، صحيح ما تقول؟
نعم.
دقيقة واحدة وسوف يكون العلاج جاهزا لكي نعطيه لمحمود. هيا يا علي، هيا بنا.
هيا.
بطني تؤلمني.
يا محمود يا بني، خذ واشرب بسرعة وسوف يتحسن حالك إن شاء الله.
أنا لا أحب الأدوية يا جدة، لا أريد أن أشرب، لا أكره رائحتها وطعمها المر.
يا بني يا محمود، هذه ليست أدوية من الصيدلية، إنها أعشاب طبية.
أعشاب طبية يا جدتي؟
نعم نعم يا مريم.
وما هي الأعشاب الطبية يا جدتي؟
خذ واشرب ولا تزأل كثيرا، هيا بسرعة.
ما دام أن جدتي قالت سوف تتحسن بسرعة فيجب أن تشرب وأنت مطمئن يا أخي.
حاضر حاضر يا جدتي حاضر. فعلا إن طعمها لا بأس به.
هل رأيت؟
نعم إنها لذيذة أيضا.
يا محمود كيف تشعر الآن؟ هل تحسن حالك؟
نعم يا جدتي، لقد بدأ يزول الألم عني، هذا شيء عجيب.
الحمد لله. صحيح ما تقوله يا محمود.
أشعر أن معدتي بدأت تتحسن وبدأ الألم يزول شيئا فشيئا.
مستحيل، هل يعني أن هذه الأعشاب الطبية أفضل من الأدوية في الصيدلية؟
لا أعرف، على أي حال شكرا لك يا جدتي، شكرا.
الحمد لله الحمد.
ولكن ألا تشرحين لنا يا جدتي ما هي هذه الأعشاب الطبية؟
نعم نعم يا جدتي.
يا أولادي اسمعوا جيدا. الأعشاب الطبية هي نباتات طبيعية خلقها الله سبحانه وتعالى لنا.
تقصدين يا جدتي كل النباتات الموجودة في الحدائق؟
طبعا كل نبات خلقه الله سبحانه وتعالى له فائدة معينة. لا يخلو نبات من أي فائدة، ولكن هناك نباتات معينة فيها فائدة تنفع الإنسان وصحته.
مثل هذه الأعشاب التي تناولتها الآن.
نعم نعم هذا صحيح.
ولكني لا أعرف ماذا تناولت أنا يا جدتي.
يا محمود يا بني، الذي تناولته كان اسمه الورد الماوي. نعم، لقد وضعتها في ماء مغلي ثم أعطيتك قليلا من مائها، وهي التي أزالت عنك ألم المعدة.
ورد ماوي؟
نعم نعم يا بني. وهناك عشب البابونج. البابونج هو من الأعشاب الطبية التي تعالج الالتهابات الجلدية مثلا، والتهابات القصبة الهوائية والحنجرة.
هذا رائع يا جدة. هو ماذا بعد؟
هناك أيضا ورق النعناع. النعناع من الأعشاب الطبية التي تعالج الكثير من الأوجاع والأمراض في الإنسان. نعم يا أعزائي، الأعشاب الطبية كثيرة جدا جدا.
فعلا هذه الأعشاب رائعة.
نعم فعلا.
طبعا يا أولادي، فالله سبحانه وتعالى قد خلق فوائد كثيرة جدا من هذه النباتات.
أنا سعيدة لأنني عرفت هذه المعلومات يا جدتي.
نعم الفضل يعود إلى جدتنا طبعا.
أنت رائعة يا جدة. رائعة
يا جدة.
شكرا لك يا جدة. شكرا.
هكذا يا أصحابنا يا أصدقائنا الحلوين، تعرفنا اليوم على مجموعة جيدة من الأعشاب الطبية التي تساعدنا في علاج العديد من الأمراض.
نعم يا حنان، ولذلك يا أصدقائنا الحلوين عليكم أن تقرأوا كثيرا وتتابعوا معرفة فوائد هذه الأعشاب الطبية. حسنا
يا أصدقائنا. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا. من ضمن ما خلقه الله تعالى لنا هي الأعشاب الطبية التي هي عبارة عن نباتات مجففة تحتوي على علاجات لأمراض كثيرة. وأيضا للآلام والأوجاع المختلفة التي تصيب الإنسان.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، هي ليست مضاعفات سيئة على جسم الإنسان، وقد ذكر في القرآن الكريم كثير من هذه النباتات والثمار المفيدة للإنسان، مثلا يا حنان
كتين والزيتون والثوم والبصل.
أحسنتي.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة لي أتكلم عن الأعشاب الطبية. ثبت حديث بأن الأعشاب الطبية لها فائدة للجسم أكثر من الأدوية، حتى إذا لم يستفاد منها الجسم ليس لها مضار على الجسم. بالنسبة لنا في البيت، إذا كان عندي سعال أشرب عشب البابونة، وإذا إنفلونزا وارثة تعمل لنا خبطة أعشاب مثل مامية، هذا عشب ضد الالتهاب. هناك أعشاب ثانية مثل الورد ماوي وكيل الجبل. عن تجربتي في ألمانيا، بألمانيا عندنا إذا كنا مريضين وذهبنا للطبيب لا يعطونا أدوية رأسا، يعني حونا دم شرب الحليب وشرب السوائل الساخنة، وأيضا نحن بالبيت نستعمل الزنجبيل مع الحليب لالتهاب اللوزتين، ونستعمل أيضا شراب دارسين لالتهاب المجال البولية، وشراب النومي بصرة للضغط لانخفاض الضغط. والأعشاب لا يجب استعمالها فقط لأن الإنسان مريض، الإنسان يستطيع استعمالها هكذا. علمنا من أجداد إنه الأعشاب مهمة للإنسان وأكثر من الأدوية ومفيدة للجسم أكثر، والأدوية لها ضرر على الإنسان، يعني إذا تفيد الإنسان بمكان تضره بمكان ثاني. وشكرا جزيلا. مريم عامة من ألمانيا.
أحبائنا أن نهتم بالأعشاب الطبية ونحتفظ بقسم منها في البيت.
نعم يا أصدقائنا، ممكن تسألوننا لماذا؟
لأن فيها فوائد كثيرة.
خاصة أن بعض تلك الأعشاب الطبية يمكن تناولها صباحا قبل الفطور، فهي تنظف المعدة والأمعاء وتطرد الميكروبات والجراثيم.
وهناك أيضا أعشاب طبية تنظف وتغسل الفم والحلق وتعقمه.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي نقدم لكم الآن كلمة قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي حول العدوان على غزة وآخر المستجدات.
ومراكز للإعدام بكل ما تعنيه الكلمة، من خلال ما أنشأه من مراكز، ويتحكم هو بعملية التوزيع ما أن يجتمع الجائعون من أبناء الشعب الفلسطيني جائعون بأنفسهم والذين يريدون الغذاء أيضا لأهليهم وأسرهم بالآلاف للحصول على تلك المساعدات حتى يقوم بإطلاق النار عليهم بشكل جماعي. والمشاهد لعمليات إطلاق النار بشكل عشوائي وجماعي والاستهداف الشامل لهم أثناء تجمعهم مشاهد مأساوية جدا تكشف عن فظاعة هذه الجريمة وهذا الأسلوب الإجرامي الذي يستخدمه العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. العدو الإسرائيلي من خلال ذلك هو التعامل مع الشعب الفلسطيني ليجعل أبناء الشعب الفلسطيني بين حالة من حالتين، إما الموت جوعا وإما أن يذهبوا إلى مراكز ويسميها هو بمراكز توزيع المساعدات فيعمل على قتلهم وإبادتهم. وقد تصاعدت عمليات الجرائم والاستهداف للذين يتجمعون بهدف الحصول على تلك المساعدات، وهي من أبشع الجرائم ومن أسوأ أشكال الاستغلال الهادف إلى تحقيق هذا الهدف السيء جدا في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. العدو الإسرائيلي منذ 100 يوم أو أكثر من 100 يوم وهو يمنع دخول المساعدات وتوزيعها عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي كانت تقوم بعملية التوزيع وعبر الأونروا، وسعى إلى أن يجعل منها كما ذكرنا مصائد للإبادة والقتل ومراكز للإعدام. والمشاهد التي نشرت تكشف هذه الحقيقة لكل الناس وتجلي هذه الحقيقة فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى. يستمر الأعداء الصهاينة اليهود في الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى وأداء طقوسهم التلمودية ورقصاتهم الساخرة وعباراتهم المعبرة عن عدائهم للإسلام والمسلمين وعن توجهاتهم العدائية ضد المسجد الأقصى. أيضا يوسعون من أعمالهم العدوانية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس من إنشاء مغتصبات استيطانية في مناطق متفرقة من مدينة القدس، ومن توسيع أيضا للمغتصبات السابقة بشكل أكبر، وكذلك بالاستيلاء على أراضي فلسطينية في القدس، كذلك عمليات هدم وإخلاء تستهدف ممتلكات الشعب الفلسطيني ومنازله. وهناك أحياء ومناطق عليها تركيز كبير في القدس مثل ما هو حي الشيخ جراح وكذلك منطقة سلوان وجبل المكبر والعيسوية وغيرها، وهي من أهم المناطق في مدينة القدس. العدو الإسرائيلي أيضا في غير مدينة القدس في الخليل يكثف أعماله ومساعيه الهادفة إلى الاستيلاء التام على المسجد الإبراهيمي بقدسيته المهمة للمسلمين، ويحاول أن يحوله إلى كنيس يهودي، ما ينفذه من قيود كبيرة على المسلمين في دخولهم إلى المسجد الإبراهيمي وما يفتحه من مجال اليهود وغير ذلك من البرامج الهادفة إلى تحقيق هدفه ذلك. فيما يتعلق بالضفة الغربية، العدو الإسرائيلي مستمر في كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات بشكل يومي من قتل واختطاف وهدم وتجريف ومصادرة أراض واغتصابها والاعتداء من قبل قطعان المغتصبين المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني بكل أشكال الاعتداءات، الاعتداءات على منازلهم على مواشيهم على مزارعهم، كل أشكال الاعتداءات التي ينفذونها، كذلك عمليات التهجير من عدة مخيمات في الضفة الغربية، المحاصرة أيضا للمدن والبلدات في الضفة الغربية وإنشاء أعداد كبيرة جدا من الحواجز العسكرية التي تفصل فيما بينها ووضع القيود الكثير على حركة أبناء الشعب الفلسطيني من تلك المدن والبلدات. هم يعملون على تغطية أوصال تلك المدن والبلدات. قرار العدو الإسرائيلي بإنشاء 22 مغتصبة جديدة في الضفة، يعني مصادرة مساحة كبيرة من الضفة الغربية، والمزيد أيضا من الحصار والعزل للبعض من المدن والبلدات في الضفة الغربية. وهذا أيضا على المستوى العملي هو إنهاء فعلي لفكرة حل الدولتين وفق الرؤية التي تتبناها الأمم المتحدة وتتبناها بعض الدول الغربية والأنظمة الرسمية العربية. العدو الإسرائيلي هو واضح في أنه أنهى هذه الفكرة تماما، لأنه لم يكن يريدها من الأساس، إنما كان يستخدم تعاطيه مع هذا العنوان لفترة زمنية معينة كأسلوب مخادع للشعب الفلسطيني ومخادع للأنظمة العربية ومخادع للمسلمين. ولكنه واضح تماما من خلال ما يقول وما يفعل وما يتخذه من قرارات وإجراءات في أنه لا يريد ذلك بتاتا، وأنه يسعى لإحكام سيطرته الكاملة على كل فلسطين، وأنه متجه إلى ما وراء ذلك في إطار مخططه الصهيوني العدواني المعروف. بل حتى التصنيفات التي كانت في اتفاقيات أوسلو وفي طابة فيما يتعلق بمناطق ألف وباء وجيم في الضفة الغربية، هذا انتهت عمليا منذ العام 2000، وتجاوزها العدو الإسرائيلي بشكل تام. ولذلك يظهر بشكل واضح أنه لا مبرر للسلطة الفلسطينية في سياساتها السلبية تجاه الإخوة المجاهدين في الضفة الغربية وتجاه فصائل المقاومة بشكل عام في فلسطين. ومن واجبها أن تغير سياستها السلبية، لأنها تتبنى اتجاها ليس له أي مؤشرات ولا دلائل على نجاحه. المدى الزمني الطويل لهذا المسار وما نتج عنه في أرض الواقع يثبت أنه مسار فاشل. العدو الإسرائيلي لا يريد السلام، لا يريد أن يسلم الشعب الفلسطيني شيئا من أرضه، هو يتجه عمليا إلى حسم المسألة بشكل كامل. لذلك الخيار الصحيح، الخيار الفعال، الخيار الوحيد هو خيار المقاومة. ما عداه ليس هناك إلا الاستسلام والضياع والخسارة لكل شيء. لا بد من الجهاد في سبيل الله، لا بد من المقاومة، لا بد من التحرك العملي لردع العدو الإسرائيلي والسعي لإبطال آماله تلك وأهدافه تلك. في مقابل كل الهجمة والوحشية والإجرام الذي يقوم به العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، ومن بين الدمار والحصار والجوع يواصل الإخوة المجاهدون في قطاع غزة تصديهم بكل بسالة وفاعلية للعدو الإسرائيلي، ويلحقون بعصاباته الإجرامية التي يسميها بالجيش الخسائر المباشرة من قتلى وجرحى وتدمير وإعطاب الآليات العسكرية. ونفذت كتائب القسام أكثر من 16 عملية متنوعة من استهداف لآليات، من دنس لأولئك الجنود المجرمين، من عمليات استهداف بقذائف الهاون، بالاشتباك المباشر مع العدو في كمائن نوعية وناجحة ومحكمة. وحصيلة خسائر العدو الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع هي تشهد فعلا على الفاعلية العالية لهذه العمليات ومدى تأثيرها. حصيلة هذا الأسبوع هي حصيلة مهمة في خسائر العدو، وهي تبين تأثير هذه العمليات والبسالة والتماسك والجرأة والثبات العظيم للإخوة المجاهدين في كتائب القسام. وكذلك سرايا القدس نفذت عددا من العمليات البطولية والمهمة، ومن ضمنها الاستهداف للعدو إلى عسقلان برشقة صاروخية. بقية الفصائل كذلك لها دورها ومشاركتها وإسهامها في التصدي للعدو الإسرائيلي في قطاع غزة. العدو الإسرائيلي لفشله الواضح في عدوانه على مستوى العمليات البرية على قطاع غزة لجأ إلى الاستعانة بمجموعات إجرامية من المجرمين الخونة الذين خانوا الشعب الفلسطيني وقاموا بالتعاون مع العدو الإسرائيلي، ولكن هذا بمثل ما يدل على فشله هو أيضا خيار فاشل لن يحقق له أهدافه التي يؤملها. فيما يتعلق بلبنان، صعد العدو الإسرائيلي من اعتداءاته من خلال عدوانه الكبير على الضاحية الجنوبية ليلة عيد الأضحى في أكبر تصعيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة اللبنانية والجهات الدولية الضامنة والعدو. والعدو الإسرائيلي أيضا يصعد ويواصل عدوانه على لبنان بكل أشكال الاعتداءات من جرائم القتل والاختطاف والتجريف والهدم للمنازل، الاختطاف حتى للصيادين وللرعاة، وهي جرائم متنوعة واعتداءات مستمرة تكشف أنه لا يعتمد عليه ولا يوثق به ولا حتى بالضامنين عليه في مسألة الاتفاقيات، وأن خيار المقاومة هو خيار حتمي. لذلك يفترض بكل اللبنانيين أن يلتفوا أكثر وأكثر حول المقاومة في لبنان وحول حزب الله في لبنان باعتباره فعلا الضمانة الحقيقية لدفع الخطر الإسرائيلي عن لبنان. في سوريا نفذ العدو الإسرائيلي غارات جوية، وكذلك استهدف بعض المناطق بالقصف المدفعي، نفذ أيضا عمليات توقل وإنشاء حواجز وعمليات دهم للمنازل وتفتيش، عمليات تجريف لبعض الأماكن الزراعية ولبعض الغابات والأحراش، وحتى مصادرة للمواشي. العدو الإسرائيلي صادر ونهب قطيعا من الأغنام يقدر بحوالي 200 رأس. العدو الإسرائيلي في هذه الجرائم الرهيبة والاعتداءات الكبيرة بالإبادة الجماعية في قطاع غزة باعتداءاته على المسجد الأقصى واستهدافه للمسجد الأقصى ومدينة القدس وفي الضفة الغربية، بسائر اعتداءاته بإصراره على مصادرة الحق الفلسطيني ومساعيه الدائمة لتصفية القضية الفلسطينية بكلها وبكل ما يتعلق بها، باعتداءاته المستمرة على لبنان وعلى سوريا بهذا النهج العدواني والإجرامي، هو يكشف عن تنصله عن كل خيارات أخرى للتسوية أو لما يراهن عليه البعض في الأنظمة العربية من حلول يقدم فيها العرب التنازلات بهدف تحقيق السلام، وهو يواصل مساره الإجرامي معتمدا بشكل أساسي على الدعم الأمريكي والشراكة الأمريكية من جانب. هذا من أكبر ما يحفزه على ما هو فيه من تصعيد واعتداءات وتجاوز لكل شيء، تجاوز للقوانين والأنظمة والأعراف وتنكر لكل الدعوات العالمية لوقف جرائمه. هو يعتمد بشكل أساسي على الدعم الأمريكي والشراكة الأمريكية من جانب، ومن جانب آخر من أكبر ما شجعه على مواصلة ما يقوم به من جرائم واعتداءات وعدوان هو التخاذل العربي ومن حوله الإسلامي في معظمه. معظم الأنظمة العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام هي متخاذلة بشكل كبير جداً، هم لا يقدمون ولا أقل القليل للشعب الفلسطيني ولمجاهديه الأعزاء، ولا يتخذون أي مواقف عملية في مقابل استمرار العدو في الإبادة الجماعية استمراره في كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات وفي أبشع الجرائم وأفضعها. وهذا يشجعه مهما أقدم عليه من تصعيد، مهما ارتكبه من جرائم، مهما أقدم عليه من خطوات عدائية حتى تجاه مقدس من أهم مقدسات المسلمين المسجد الأقصى، هو يجد أن الموقف هو الموقف، أن الحال هو الحال لمعظم الأنظمة العربية ومن حولها أيضا معظم الأنظمة الإسلامية، لأنها لم تتحرك عمليا بشكل جاد ضد ما يقوم به العدو الإسرائيلي. وهذا هو تفريط عظيم في مسؤولية إنسانية ودينية وأخلاقية، وتفريط في قضايا تهم هذه الأمة. هناك ما يهدد هذه الأمة في أمنها، في دينها، في دنياها، في مصالحها، ما يشكل خطورة كبيرة وحقيقية عليها، وتتعاظم هذه الخطورة نتيجة لهذا التخاذل وهذا التجاهل غير المبرر، غير المبرر إطلاقا، لأن بوسع هذه الأمة أن تفعل الشيء الكثير. باتت حالة الأنظمة العربية ومن حولها معظم الأنظمة الإسلامية أنها وصلت إلى مستوى لا يرقى إلى موقف الكثير من البلدان والدول غير الإسلامية التي اتخذت خطوات عملية في المقاطعة الاقتصادية للعدو الإسرائيلي، في المقاطعة الدبلوماسية للعدو الإسرائيلي، في مواقف سياسية متقدمة على الكثير من الأنظمة العربية والكثير من الأنظمة الإسلامية. وهذا معيب من جهة، وفي نفس الوقت تفريط وإخلال واضح بالالتزامات الإيمانية والدينية والإنسانية والأخلاقية، ويشكل خطورة كبيرة على هذه الأمة، لأنها حينما تصل إلى هذا المستوى من التخاذل وعدم الالتفات ولا الاهتمام إطلاقا بقضايا ذات أهمية كبيرة جدا في وزنها الديني والإيماني والأخلاقي ومستوى أهميتها الإنسانية، وكذلك مستوى أهميتها فيما يتعلق بأمن هذه الأمة، فيما يتعلق أيضا بدين ودنيا هذه الأمة، تفريط بهذا المستوى له عواقبه المحتومة في وعيد الله سبحانه وتعالى فيما توعد به في القرآن الكريم وفي سننه في عباده، وفي سننه في عباده. لأن هذه الحالة من التخاذل والتفريط العظيم الذي وصل إلى هذا المستوى من التفرج، وكأن هذه الأمة غير معنية أصلا بما يحصل على الشعب الفلسطيني الذي هو جزء منها وبلده جزء من البلاد الإسلامية والعربية، والمسجد الأقصى من أهم مقدسات هذه الأمة، ثم هم لا يفعلون ولا أقل القليل، ولا يقدمون ولا أقل القليل للشعب الفلسطيني. معظم الأنظمة العربية والإسلامية ماذا تقدم لإخوة المجاهدين في فلسطين، لحركات المقاومة في فلسطين؟ وللبعض من الأنظمة متواطئة مع العدو ويصنف تلك الحركات المجاهدة في فلسطين بالإرهاب، وهذه الحالة خطيرة جدا. الله سبحانه وتعالى حينما قال في القرآن الكريم في وعيده للمتربصين المتخاذلين الذين اتجهت كل اهتماماتهم نحو حسابات المصالح بالمفهوم الخاطئ، بالمفهوم الخاطئ الذي في نهاية المطاف سيخسرون حتى تلك المصالح التي آثروها ومن أجلها تنصلوا عن مهامهم ومسؤولياتهم المقدسة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. حينما يقول قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى في وعيده الحق وهو على كل شيء قدير يأتي بالمتغيرات والتي تتضمن تنفيذ وعيده، وعلى كل شيء قدير ولا يعجز ولا يعيا في تدبيره وفي قدرته عن تنفيذ ما توقد به. ولذلك فالمسألة مسألة وقت، إذا لم يعي أبناء هذه الأمة ولم يتجهوا بجدية إلى النهوض بمسؤولياتهم وواجباتهم التي عليهم القيام بها تجاه ما يحدث على الشعب الفلسطيني، ما يحدث ليس بالشيء الهين ولا البسيط، شاهد التلفاز، شاهد المشاهد المأساوية والمؤلمة والمحزنة جدا لمظلومية الشعب الفلسطيني حتى في أيام عيد الأضحى، شاهد كيف كان العيد في قطاع غزة، كيف كانت حالة النازحين الذين يستهدفهم العدو الإسرائيلي بالقنابل الأمريكية الحارقة والمدمرة إلى خيامهم فيشويهم بها ويشوي بها الأطفال والنساء، شاهدوا حالة الجوع والبؤس والحرمان والمعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذه الأمة بوسعها على مستوى أنظمتها وبلدانها أن تقدم الشيء الكثير للشعب الفلسطيني بدلا من تقديم تريليونات الدولارات للأمريكي الذي يقدم كل الدعم الكامل من قنابل وكل أنواع السلاح للعدو الإسرائيلي، ويقدم له أيضا المال، المبالغ المالية التي قدمها للعدو الإسرائيلي خلال عام تقدر ب20 مليار دولار خلال عام واحد، فما بالك بما يقدمه له بشكل مستمر. المسألة خطيرة جدا، فالله آت بأمره والله منجز ما توعد به. والمسألة خطيرة جدا في حالة التخاذل والتفريط في المسؤوليات الكبيرة والعظيمة، لأن هذا التفريط له دوره الكبير في تشجيع العدو الإسرائيلي. كلما رأى الأمة متخاذلة أكثر، كلما تجرى على أن يستمر ويواصل أكثر وأكثر في إبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، في تجويعه للشعب الفلسطيني، في التعطيش، في كل أنواع الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني. ثم هذا المستوى من التخاذل هو مما يكشف الحالة المؤسفة جدا لمعظم الأنظمة، وهي حالة أيضا متفشية في أوساط الشعوب، حالة الإفلاس الإنساني والأخلاقي، وهي حالة خطيرة جدا في واقع أمتنا. الله سبحانه وتعالى جعل شعائره وفرائضه الدينية وحتى المناسبات الدينية مما له أهميته في أثره التربوي وفي الارتقاء الإيماني والأخلاقي لأبناء هذه الأمة، لأن أبناء هذه الأمة هم بحاجة ماسة إلى هذه التربية التي ترتقي بهم على المستوى النفسي والأخلاقي والإيماني، وفي تعزيز الثقة بالله سبحانه وتعالى مما له أهميته في ميدان العمل. ولكن حينما يكون هناك التفات جاد للاستفادة من هذه المناسبات الدينية، فهذا يجعل الأمة ضائعة، مهما كان هناك من مناسبات، من شعائر، من فرائض، هي تؤديها بشكل منفصل تماما عن أهدافها التربوية وعن أثرها العظيم على المستوى النفسي ثم على المستوى العملي. أتى موسم الحج والحجاج يتمون فريضة الحج. فريضة الحج هي من أعظم الفرائض الدينية، فريضة الحج هي من أهم الشعائر الإسلامية، ولها أهدافها التربوية، ولها أيضا أهداف واسعة ومهمة في دين الله سبحانه وتعالى. في أول حج إسلامي ما بعد فتح مكة، أعلن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم البراءة من المشركين، وأرسل عليا عليه السلام لتبليغ البراءة في الحج، في أول حج إسلامي. وأصبح للحج الإسلامي ميزته وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى ووفق شرعه فيما له من أثر تربوي في التربية على تقوى الله سبحانه وتعالى، وفي الارتقاء الإيماني، وفي ما له أيضا من أهمية في ترسيخ الوحدة بين المسلمين، الوحدة القائمة على الاعتصام بحبل الله جميعا، الوحدة القائمة على النهوض بمسؤولياتهم الجماعية والاهتمام بقضاياهم وتوجهاتهم في إطار تعليمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الحج أهميته وفاعليته في حيوية الأمة، في قوتها، في عزتها، في توحدها، في تعاونها. الآن تؤدى هذه الفريضة بكل برودة، بشكل منفصل عن غاياتها، عن أهدافها، عن آثارها، وبشكل مجمد يفقدها الكثير ويفرغها من مضمونها المهم، فتبقى أشبه ما يطلق.